يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الخامس من شهر رجب لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 83 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتدت غربة المستقيم في هذا الزمان حتى ضاقت عليه نفسه من شدة ما يرى ويلقى هو وأهله وأولاده من إذاية معنوية، سواء في قرابته أو محيطه، فهل من كلمة تعيننا بها على الثبات؟ وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه ومنه أن يسر هذا اللقاء المتجدد مع إخواني وأبنائي وأحبائي عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة علم ودعوة للتوحيد والسنة. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو شكوى يقدمها أحد الإخوة قائلا: اشتدت غربة المستقيم في هذا الزمان حتى ضاقت عليه نفسه من شدة ما يرى ويلقى هو وأهله وأولاده من إذاية أو أذية معنوية، سواء في قرابته أو محيطه، فهل من كلمة تعيننا على الثبات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من هذه الغربة أو من أهل هذه الغربة المبشر بهم من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة من سننه تبارك وتعالى في دعوات الحق. هذه الغربة دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال في رواية: لما سئل من هم يا رسول الله، من هؤلاء الغرباء؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: هم النزاع من القبائل. وفي رواية: هم قليل في كثير، يعني هم قلة في الكثير في ذاك الزمان. ولا شك أن هذه الغربة هي التي نعيشها هذه الأيام، غربة من القريب قبل البعيد، من القريب الذي كنت تحسبه على منهجك وعلى طريقتك. فينسى الفضل الذي بينك وبينه، ويتنكب الطريق، ويأتي بما يخالف به أهل الهدى والتقى، ويدعي أنه هو على الحق وأن غيره على باطل، إما مميعا أو مخذلا. وما ظهر التمييع إلا عند هؤلاء الذين يدافعون عن أهل البدع والأهواء، ويطعنون في أهل السنة من العلماء وغيرهم. وليس الغمز واللمز والطعن وعدم تقدير وإجلال الشيخ العمير حفظه الله تبارك وتعالى عنا ببعيد. هؤلاء يدعون السلفية ثم هم يطعنون في أئمتها وعلمائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد يرددون هذا الحديث إلا أنهم يخالفونه بأفعالهم وأقوالهم ومنهجهم، وإلى الله المشتكى. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. أنزلوها على أهل البدع والأهواء وخالفوا فيها مع أهل السنة المعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقد، ومن شهد لهم بالخير من العلماء والأئمة. هذه الغربة أشد ما تكون إذا وصلت إلى هذا الحد الذي تظن أنه سندك ينقلب عدوا لك، الذي كان بالأمس إذا ذكرك قال الوالد، أصبح اليوم إذا ذكرك يذكرك بالطعن والغمز واللمز، نسأل الله العفو والعافية، لا لشيء إلا لأنه قدس من قدس. بعض الناس لا تحملهم الحمية للدفاع حتى عن أنفسهم، بل الحمية على غيرهم. قد يخطئ الإنسان، قد يخطئ الإنسان في حق إنسان، أنت ما عليك إلا أن تستغفر له لأجل خطأه، لا أنك تتحزب ضده كما فعل أولئك الذين سمعوني مرة قلت لما فاجأنا من كنا نظنه كبيرنا وعالمنا، فاجأنا بالقول بالإنكار على ولي الأمر علنا خلافا لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومتبعا لمنهج المخالفين لنا، لمنهج السرورية. فأنا قلت تعليقا أن هذا وافق علي بالحاج، وعلي بالحاج لا يداري ولا يواري في معتقده هذا وفي منهجه، بل يصرح بهذا ويفتخر بهذا ويتباهى بهذا، نسأل الله العفو والعافية. قد يقول قائل إلا أنه يفعل هذا من غير ضوابط. أي ضوابط؟ تضحكون على المسلمين وعلى السلفيين، ومن هؤلاء الذين يمتثلون لهذه الضوابط؟ قولوا بربكم. هذا من الغربة التي نشكو إلى الله تبارك وتعالى ظلم أصحابها وحيفهم وعدوانهم على إخوانهم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه الغربة نسلي قلوبنا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد بشر بها، قد بشر بها عباد الله المؤمنين وأمته المتمسكين المتمسكين بمنهجه وسنته، حيث قال في وصفها أن القابض منهم على دينه كالقابض على جمر، لشدة الغربة، لشدة ما يجدون من غربة. ليس هذا فحسب، بل قال في حديث آخر الواحد أجر الواحد منهم أجر 50 منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أجر 50 بشرى لمن تمسك بدين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، صابرا محتسبا. ولهذا الذي يجب علينا إزاء هذه الغربة هو الصبر والاحتساب، وأن نصلي قلوبنا بما بشرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لبث السنوات الطوال 60 أو 50 أو 70 من عمره، لا يجد هذا العمر كله إلا كساعة من نهار، إلا يوما أو بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفنضيع آخرتنا لأجل هذه الدنيا الفانية؟ أفنضيع ديننا ومنهجنا لأجل هذه الدنيا الفانية أو لأجل أهلها وأصحابها، ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نستبدل التزامنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بطاعة غيره ممن خالفه وخالف صريح حديثه؟ أي حجة لدى هؤلاء بين يدي ربهم يوم القيامة حين يقفون للسؤال: لما خالفتم هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ينفعكم أن تقولوا لأجل فلان أو علان؟ أو هل هذا الفلان سينفعكم ويدفع عنكم؟ كلا وألف كلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السنة، وأن يرفع عنا هذه الغربة، وأن يأجرنا على صبرنا واحتسابنا الأجر العظيم الذي نجده بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا الذي نسلي به قلوبنا ونصبر به أنفسنا، لعل الله تبارك وتعالى أن يغير حالنا ويصلح من شأننا كله. لا تحزن يا أيها السلفي، ما دمت متمسكا بمنهجك بأصول منهجك، لا تحزن إذا خالف من خالف ودعا من دعا إلى البدعة والأهواء. أصبح الآن المظاهر الشرك هي المرجعية الوطنية زعموا، والمخالفة للسنة هي كذلك الأصل عندهم، وهذا كله من شدة هذه الغربة التي نشكو إلى الله تبارك وتعالى ظلم أصحابها. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. وهذا من مظاهر هذه الغربة، أن يشتد الخطب وأن تزيد الفتن وأن تكثر فتن الشهوات والشبهات في آن واحد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله في قبره ورواية ببكاء أهله يوم القيامة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال، ليس ثم تتعارض حتى نقول كيف الجمع، لأن العلماء تكلموا في حديث إن الميت وقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والعلماء تكلموا في هذا المعنى ووجهوا الحديث بعدة توجيهات، منها أن هذا بالنسبة لمن يوصي بالنياحة والبكاء عليه كما هي عادة أهل الجاهلية، ومنهم من لم يوصي بترك هذه المحرمات والكبائر من الذنوب فيتحمل وزر هؤلاء الذين تركهم من بعده وكأنهم من عمده. وقول آخر هذا ذكره الطبري عليه رحمة الله جل وعلا ابن جرير أن المقصود به يعذب يعني لما يبلغه من حالهم ويرق قلبه إليهم، وهذا هو المعنى، وهذا نوع من العذاب، وهذا نوع من العذاب. وأما بالنسبة للقبر ويوم القيامة فهذا إذا صحت الرواية الثانية فإن هذا العذاب الذي يكون في القبر يكون ملازما له، يعني في قبره وحتى بعد يوم القيامة، بعد يوم وفي يوم القيامة بعد أن يخرج الناس من قبورهم. ولا تعارض بين هذا وذاك فيما يبدو، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من منحة البطالة وأنا أعمل في محل بدون تأمين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا يسأل عن منحة البطالة، يقول: ما حكم الاستفادة من منحة البطالة وأنا أعمل في محل بدون تأمين؟ يعني كأنه يعني يريد أن يقول ما دام أنه يعمل من غير تأمين فهو في حكم البطال، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن الأصل في مثل هذه العقود أن يلتزم فيها المسلم الشروط، ومثل ما جاء في الحديث: المسلمون عند شروطهم. ما دام أن ولي الأمر اشترط عدم العمل سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لو قال يعني لغير المؤمنين أو لما عدا المؤمنين لقلنا القضية في التأمين، ولكن الظاهر أن القضية فيما يتلقاه من راتب من عمله سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. فولي الأمر أراد مساعدة البطالين العديمي الدخل، ما عندوش دخل جعل له هذا الدخل من خلال هذه المنحة، هذا هو المقصود. فلا يجوز المخالفة ولا يجوز التحايل لأكل أموال الناس بالباطل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكافر يسأل في قبره ويمر على الصراط؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهورهم، أن الكافر يعذب في قبره أو يسأل في قبره ويمر كذلك على الصراط. والأدلة من الكتاب والسنة ذكرها أهل العلم، منها قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: هذا النار يعرضون عليها، يعني هذا عذابهم في قبورهم، وهذا لا يكون إلا بعد سؤالهم. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، من كانوا على دينه وعلى ملته أشد العذاب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنصوص جاءت في السؤال، سؤال الملكين، جاءت مطلقة من غير تقييد أنها خاصة بالمسلم، بل جاءت تفيد العموم. لما يسأل الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيهم، يعني فيه، هذا يشمل المسلم والكافر. ولهذا قال من قال بأن الكافر يسأل في قبره، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للصراط فدليله الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ما من عبد إلا ويمر على الصراط، والناس مرورهم على الصراط يختلف بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر يحبو حبوا، ومنهم من يهوي منه في نار جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لأخي المستقيم يعيش في وسط عائلي غير مستقيم، منهم من يسب الله ومنهم تارك للصلاة، وبارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهذا يقول: هل من نصيحة لأخي مستقيم يعيش في وسط عائلي غير مستقيم، منهم من يسب ومنهم تارك الصلاة وما إلى ذلك؟ نحن ننصح هذا الأخ: أولا نسأل الله لنا وله الثبات على الاستقامة، وكما ننصح أنفسنا وسائر إخواننا بأن يلتزموا المنهج الحق، وأن يكونوا مستقيمين بأفعالهم قبل أقوالهم، وهذا مهم جدا، لأن الناس ينظرون ويلاحظون، وربما لا يتأثرون إلا بالأعمال أو إذا وافقت الأعمال الأقوال. ومع الأسف الشديد كثير من المستقيمين ربما يكونون يعطون صورة سيئة عن الاستقامة. الذي يستقيم وهو ظالم لزوجته، أو يستقيم وهو عاق لوالديه، أو الذي يستقيم ولا يرحم صغير ولا يوقر كبير، كيف يتأثر الناس باستقامته أو يحترمونه لأجل هذه الاستقامة، بل يزدرونه يكون حاله أنه قدوة سيئة لهؤلاء. فالواجب على الإنسان أولا أن يصبر على المعارضة وعلى الأذى، ويحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، ويجتهد في دعوتهم إلى الحق والأخذ بأيديهم للاستقامة على أمر دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الأخ وأن ينفع بسائر إخواننا وأن يجعلنا وإياهم هداة مهديين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تعذر علي وجود الماء وضاق وقت الصلاة ولم يبق إلا وقت يسير ويخرج وقتها، وعندي سلس بول ويلزمني تطهير النجاسة، فما الواجب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا يسأل عن حكم الوضوء إذا ضاق وقت هذه الصلاة، إذا ذاق وقت هذه الصلاة ولم يبقى منها إلا هذا الوقت اليسير. ربما على حسب السؤال لا يكفي لوضوئه، خاصة وهو يقول أنه صاحب سلس بول، وما أكثر من يكون صاحب سلس وصاحب وسواس في آن واحد، وهؤلاء إذا دخل بيت الوضوء لا يخرج منها إلا بعد ساعة، ونسأل الله العافية. فالواجب على الإنسان أولا أن يعلم حكم حاله، صاحب سلس ماذا يفعل؟ صاحب السلس في قضية النجاسة يكفيه النضح على الثياب، على الثوب الداخلي والاستنجاء والوضوء، هذا يكفي وهذا لا يأخذ منه الوقت الكثير. وإذا كان هذا الوقت ضاق لعذر شرعي هذا معذور، ووقته يعني بالوضوء هو ذاك الوقت الذي بقي له. أما إذا تهاون في الصلاة وتهاون في وقتها فهذا آثم عند الله تبارك وتعالى، هذا آثم عند الله تبارك وتعالى، ولا يرجع إلى الطهارة الترابية إلا إذا تعذرت عليه المائية، يعني لعدم وجود ماء أو لمرض إذا استعمل الماء أو ما إلى ذلك، أو إذا ضاق وقته لعذر شرعي. أما من غير عذر شرعي فوقت صلاته هو هذا الوقت، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مريض خضع لجلسات رقية تبين أنه مسحور، وتبين أن زوجته هي من تفعل ذلك، فما الموقف الشرعي منها علما أن له أولادا معها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أولا أن يرفع هذا الأذى عن أخينا وأن يهدي من فعل له أو به ذلك. أولا ينبغي في مثل هذه الأمور أن لا نبني على الظنون أو على ما يدعيه بعض من ينتسب للرقية، يجي ويبدأ يشخص ويبدأ يتهم، قال هذا به سحر واللي فعله السحر هو فلان وفلان وفلان، كأنه اطلع على الغيب. وهذا من التلبيس والتدليس على الناس. وأنا أنصح دائما وأبدا في الرقية الشرعية، الرقية الشرعية حقيقة أن الإنسان يرقي نفسه ولا يسأل فيها غيره، لأن الرقية ما هيش تخصص بزيد أو عمر كما أراد بعضهم إقناع الناس أو عوام الناس. الرقية لكل مؤمن يرقي، وما هي ليست تخصص، يخلص نيته لله تبارك وتعالى ويتلو ما فتح الله عليه من كتاب الله. هذه هذا الأصل في الرقية. فإذا يعني تأكد من هذا الأمر، تأكد من أن هذه الزوجة بالأدلة والبراهين، أولا تنصح هذه المرأة لعلها فعلت بحسن نية أو بجهل، أو تنصح هذه المرأة قبل كل شيء، وتذكر بالله عز وجل وأن السحر كبير من كبائر الذنوب. فإذا ثبت أن النصح لم يجدي فيها نفعا فهذا الواجب عليه أن يفارقها، الواجب عليه أن يطلقها، وحتى لا يتأذى ولا يتأذى غيره، والله عز وجل يعوضه خيرا. هذه نصيحتي لهذا الأخ، وعليه أن يعالج الأمر بحكمة وبروية ومن غير استعجال ولا اندفاع، لأنه قد تترتب عليه نتائج وخيمة. والله نسأل أن يهدينا وإخواننا سواء السبيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في مجال تصليح آلات صنع علب كرتونية بعضها يحوي صورا فيها ذوات الأرواح، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لا بد أن نفرق بين صاحب العمل، يعني صاحب هذا المصنع الذي يصنع هذه الكراتين، وبين العامل، هذا من جهة. ومن جهة لا بد أن نفرق في الغالب في هذه العلب، هل الغالب فيها هذه التصاوير أم لا. فإذا كان هذا الإنسان هو صاحب العمل فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي رزقه، وأن يترك هذا الفعل المحرم، لأن الصور ذوات الأرواح محرمة شرعا. وإذا كان هذا في رزقه وفي كسبه، هذا قد يخلط كسبه بالحرام، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أما إذا كان هذا عامل، فإذا كان الغالب هي الكراتين الخالية من هذه الصور فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياه رزقا حلالا طيبا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق حاملة للمسك والعطر في المسجد يتطيب منها المصلون، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم وضع حاملات العطور، هذه التي تجعل في المساجد، أنا ما رأيت هذه، ولكن هذا هو السؤال، يعني كأنها أثار صغير يوضع فيه أو توضع فيه قارورات العطر والمسك وكذا، يتطيب بها المصلون إذا دخلوا المسجد، إذا دخلوا المسجد. يعني ظاهر في هذا أنه لا حرج فيه، وأنه جائز إذا كان اجتنبت قبلة المصلين، بحيث أنهم إذا اشتغل الناس بهذه العطور شوشوا على إخوانهم، تجعل في مؤخرة المسجد ويتطيب منها، ولعله يكون فيها خير بأن تكون في المسجد الروائح الطيبة، ولا يتأذى المسلم من رائحة إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد شيء من الأعمال خاص بشهر رجب؟ وما حكم الاحتفال بليلة الإسراء منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للأعمال التي اختص بها هذا الشهر، شهر رجب، فالذي نعلمه والذي جاءت به النصوص أن شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها والتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الطاعات، تعظيما لهذه الأشهر، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالصيام من غير تقييد. وشهر رجب كان شهرا أو شهر تعظمه العرب، جاء الإسلام لنعظم فيه شهر رمضان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شعبان أنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تغفل الناس فيه عنه، يعني لأن التعظيم يكون فيما قبله وفيما بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم فيه، يحب أن يصوم فيه، ولهذا على الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في هذا الشهر، وأن يتقرب إليه بأنواع الصدقات والصيام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم، وأن يوفقنا للعمل النافع وللعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأوقات، وأن يوفقنا لما فيه خير ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الخامس من شهر رجب لعام 47,400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 83 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتدت غربة المستقيم في هذا الزمان حتى ضاقت عليه نفسه من شدة ما يرى ويلقى هو وأهله وأولاده من إذاية معنوية، سواء في قرابته أو محيطه، فهل من كلمة تعيننا بها على الثبات؟ وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه ومنه أن يسر هذا اللقاء المتجدد مع إخواني وأبنائي وأحبائي عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة علم ودعوة للتوحيد والسنة. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو شكوى يقدمها أحد الإخوة قائلا: اشتدت غربة المستقيم في هذا الزمان حتى ضاقت عليه نفسه من شدة ما يرى ويلقى هو وأهله وأولاده من إذاية أو أذية معنوية، سواء في قرابته أو محيطه، فهل من كلمة تعيننا على الثبات؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من هذه الغربة أو من أهل هذه الغربة المبشر بهم من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة من سننه تبارك وتعالى في دعوات الحق. هذه الغربة دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال في رواية: لما سئل من هم يا رسول الله، من هؤلاء الغرباء؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: هم النزاع من القبائل. وفي رواية: هم قليل في كثير، يعني هم قلة في الكثير في ذاك الزمان. ولا شك أن هذه الغربة هي التي نعيشها هذه الأيام، غربة من القريب قبل البعيد، من القريب الذي كنت تحسبه على منهجك وعلى طريقتك، فينسى الفضل الذي بينك وبينه، ويتنكب الطريق، ويأتي بما يخالف به أهل الهدى والتقى، ويدعي أنه هو على الحق وأن غيره على باطل، إما مميعا أو مخذلا. وما ظهر التمييع إلا عند هؤلاء الذين يدافعون عن أهل البدع والأهواء، ويطعنون في أهل السنة من العلماء وغيرهم. وليس الغمز واللمز والطعن وعدم تقدير وإجلال الشيخ العمير حفظه الله تبارك وتعالى عنا ببعيد. هؤلاء يدعون السلفية ثم هم يطعنون في أئمتها وعلمائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد يرددون هذا الحديث، إلا أنهم يخالفونه بأفعالهم وأقوالهم ومنهجهم، وإلى الله المشتكى. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يعرف لعالمنا قدره. أنزلوها على أهل البدع والأهواء، وخالفوا فيها مع أهل السنة المعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقد، ومن شهد لهم بالخير من العلماء والأئمة. هذه الغربة أشد ما تكون إذا وصلت إلى هذا الحد الذي تظن أنه سندك ينقلب عدوا لك، الذي كان بالأمس إذا ذكرك قال الوالد، أصبح اليوم إذا ذكرك يذكرك بالطعن والغمز واللمز. نسأل الله العفو والعافية، لا لشيء إلا لأنه قدس من قدس. بعض الناس لا تحملهم الحمية للدفاع حتى عن أنفسهم، بل الحمية على غيرهم. قد يخطئ الإنسان، قد يخطئ الإنسان في حق إنسان، أنت ما عليك إلا أن تستغفر له لأجل خطأه، لا أنك تتحزب ضده كما فعل أولئك الذين سمعوني مرة قلت لما فاجأنا من كنا نظنه كبيرنا وعالمنا، فاجأنا بالقول بالإنكار على ولي الأمر علنا خلافا لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومتبعا لمنهج المخالفين لنا لمنهج السرورية. فأنا قلت تعليقا أن هذا وافق علي بالحاج، وعلي بالحاج لا يداري ولا يواري في معتقده هذا وفي منهجه، بل يصرح بهذا ويفتخر بهذا ويتباهى بهذا، نسأل الله العفو والعافية. قد يقول قائل إلا أنه يفعل هذا من غير ضوابط. أي ضوابط؟ تضحكون على المسلمين وعلى السلفيين؟ ومن هؤلاء الذين يمتثلون لهذه الضوابط؟ قولوا بربكم. هذا من الغربة التي نشكو إلى الله تبارك وتعالى، ظلم أصحابها وحيفهم وعدوانهم على إخوانهم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه الغربة نسلي قلوبنا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد بشر بها، قد بشر بها عباد الله المؤمنين وأمته المتمسكين على المتمسكين بمنهجه وسنته، حيث قال في وصفها أن القابض منهم على دينه كالقابض على جمر لشدة الغربة، لشدة ما يجدون من غربة. ليس هذا فحسب، بل قال في حديث آخر الواحد أجر الواحد منهم أجر 50 منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أجر 50 بشرى لمن تمسك بدين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، صابرا محتسبا. ولهذا الذي يجب علينا إزاء هذه الغربة هو الصبر والاحتساب، وأن نصلي قلوبنا بما بشرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لبث السنوات الطوال 60 أو 50 أو 70 من عمره لا يجد هذا العمر كله إلا كساعة من نهار، إلا يوما أو بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفنضيع آخرتنا لأجل هذه الدنيا الفانية؟ أفنضيع ديننا ومنهجنا لأجل هذه الدنيا الفانية أو لأجل أهلها وأصحابها، ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نستبدل التزامنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بطاعة غيره ممن خالفه وخالف صريح حديثه؟ أي حجة لدى هؤلاء بين يدي ربهم يوم القيامة حين يقفون للسؤال؟ لما خالفتم هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ينفعكم أن تقولوا لأجل فلان أو علان؟ أو هل هذا الفلان سينفعكم ويدفع عنكم؟ كلا كلا وألف كلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السنة وأن يرفع عنا هذه الغربة وأن يأجرنا على صبرنا واحتسابنا الأجر العظيم الذي نجده بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا الذي نسلي به قلوبنا ونصبر به أنفسنا، لعل الله تبارك وتعالى أن يغير حالنا ويصلح من شأننا كله. لا تحزن، لا تحزن يا أيها السلفي، ما دمت متمسكا بمنهجك بأصول منهجك، لا تحزن إذا خالف من خالف ودعا من دعا إلى البدعة والأهواء. أصبح الآن المظاهر الشرك هي المرجعية الوطنية زعموا، والمخالفة للسنة هي كذلك الأصل عندهم، وهذا كله من شدة هذه الغربة التي نشكو إلى الله تبارك وتعالى ظلم أصحابها. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. وهذا من مظاهر هذه الغربة، أن يشتد الخطب وأن تزيد الفتن وأن تكثر فتن الشهوات والشبهات في آن واحد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله في قبره ورواية ببكاء أهله يوم القيامة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال، ليس ثم تتعارض حتى نقول كيف الجمع، لأن العلماء تكلموا في حديث إن الميت وقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والعلماء تكلموا في هذا المعنى ووجهوا الحديث بعدة توجيهات، منها أن هذا بالنسبة لمن يوصي بالنياحة والبكاء عليه كما هي عادة أهل الجاهلية، ومنهم من لم يوصي بترك هذه المحرمات والكبائر من الذنوب، فيتحمل وزر هؤلاء الذين تركهم من بعده وكأنهم من عمله. وقول آخر هذا ذكره الطبري عليه رحمة الله جل وعلا ابن جرير، أن المقصود به يعذب يعني لما يبلغه من حالهم ويرق قلبه إليهم، وهذا هو المعنى، وهذا نوع من العذاب، وهذا نوع من العذاب. وأما بالنسبة للقبر ويوم القيامة، فهذا إذا صحت الرواية الثانية فإن هذا العذاب الذي يكون في القبر يكون ملازما له، يعني في قبره وحتى بعد يوم القيامة، بعد يوم وفي يوم القيامة بعد أن يخرج الناس من قبورهم. ولا تعارض بين هذا وذاك فيما يبدو، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من منحة البطالة وأنا أعمل في محل بدون تأمين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا يسأل عن منحة البطالة، يقول: ما حكم الاستفادة من منحة البطالة وأنا أعمل في محل بدون تأمين؟ يعني كأنه يعني يريد أن يقول ما دام أنه يعمل من غير تأمين فهو في حكم البطال، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن الأصل في مثل هذه العقود أن يلتزم فيها المسلم الشروط، ومثل ما جاء في الحديث: المسلمون عند شروطهم. ما دام أن ولي الأمر اشترط عدم العمل سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لو قال يعني لغير المؤمنين أو لمعد المؤمنين لقلنا القضية في التأمين، ولكن الظاهر أن القضية فيما يتلقاه من راتب من عمله سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. فولي الأمر أراد مساعدة البطالين العديمي الدخل، ما عندوش دخل جعل له هذا الدخل من خلال هذه المنحة، هذا هو المقصود. فلا يجوز المخالفة ولا يجوز التحايل لأكل أموال الناس بالباطل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكافر يسأل في قبره ويمر على الصراط؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهورهم، أن الكافر يعذب في قبره أو يسأل في قبره ويمر كذلك على الصراط. والأدلة من الكتاب والسنة ذكرها أهل العلم، منها قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال هذا النار يعرضون عليها، يعني هذا عذابهم في قبورهم، وهذا لا يكون إلا بعد سؤالهم. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، من كانوا على دينه وعلى ملته أشد العذاب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنصوص جاءت في السؤال، سؤال الملكين، جاءت مطلقة من غير تقييد أنها خاصة بالمسلم، بل جاءت تفيد العموم. لما يسأل الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيهم، يعني فيه، هذا يشمل المسلم والكافر. ولهذا قال من قال بأن الكافر يسأل في قبره، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للصراط فدليله الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ما من عبد إلا ويمر على الصراط، والناس مرورهم على الصراط يختلف بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر يحبو حبوا، ومنهم من يهوي منه في نار جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لأخ مستقيم يعيش في وسط عائلي غير مستقيم، منهم من يسب الله ومنهم تارك للصلاة، وبارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهذا يقول: هل من نصيحة لأخ مستقيم يعيش في وسط عائلي غير مستقيم، منهم من يسب ومنهم تارك الصلاة وما إلى ذلك؟ نحن ننصح هذا الأخ: أولا نسأل الله لنا وله الثبات على الاستقامة، وكما ننصحه ننصح أنفسنا وسائر إخواننا بأن يلتزموا المنهج الحق، وأن يكونوا مستقيمين بأفعالهم قبل أقوالهم، وهذا مهم جدا، لأن الناس ينظرون ويلاحظون، وربما لا يتأثرون إلا بالأعمال، أو إذا وافقت الأعمال الأقوال. ومع الأسف الشديد كثير من المستقيمين ربما يكونون يعطون صورة سيئة عن الاستقامة، الذي يستقيم وهو ظالم لزوجته، أو يستقيم وهو عاق لوالديه، أو الذي يستقيم ولا يرحم صغير ولا يوقر كبير، كيف يتأثر الناس باستقامته أو يحترمونه لأجل هذه الاستقامة، بل يزدرونه، وتكون يكون حاله أنه قدوة سيئة لهؤلاء. فالواجب على الإنسان أولا أن يصبر على المعارضة وعلى الأذى، ويحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، ويجتهد في دعوتهم إلى الحق والأخذ بأيديهم للاستقامة على أمر دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الأخ، وأن ينفع بسائر إخواننا، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهديين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تعذر علي وجود الماء وضاق وقت الصلاة ولم يبق إلا وقت يسير ويخرج وقتها، وعندي سلس بول ويلزمني تطهير النجاسة، فما الواجب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا يسأل عن حكم الوضوء إذا ذاق وقت هذه الصلاة ولم يبقى منها إلا هذا الوقت اليسير، ربما على حسب السؤال لا يكفي لوضوئه، خاصة وهو يقول أنه صاحب سلس بول، وما أكثر من يكون صاحب سلس وصاحب وسواس في آن واحد، وهؤلاء إذا دخل بيت الوضوء لا يخرج منها إلا بعد ساعة، ونسأل الله العافية. فالواجب على الإنسان أولا أن يعلم حكم حاله، صاحب سلس ماذا يفعل، صاحب السلس في قضية النجاسة يكفيه النضح على الثياب على الثوب الداخلي والاستنجاء والوضوء، هذا يكفي وهذا لا يأخذ منه الوقت الكثير. وإذا كان هذا الوقت ذاق لعذر شرعي هذا معذور، ووقته يعني بالوضوء هو ذاك الوقت الذي بقي له. أما إذا تهاون في الصلاة وتهاون في وقتها فهذا آثم عند الله تبارك وتعالى، ولا يرجع إلى الطهارة الترابية إلا إذا تعذرت عليه المائية، يعني لعدم وجود ماء أو لمرض إذا استعمل الماء أو ما إلى ذلك، أو إذا ضاق وقته لعذر شرعي. أما من غير عذر شرعي فوقت صلاته هو هذا الوقت، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مريض خضع لجلسات رقية تبين أنه مسحور، وتبين أن زوجته هي من تفعل ذلك، فما الموقف الشرعي منها علما أن له أولادا معها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أولا أن يرفع هذا الأذى عن أخينا وأن يهدي من فعل له أو به ذلك. أولا ينبغي في مثل هذه الأمور أن لا نبني على الظنون أو على ما يدعيه بعض من ينتسب للرقية، يجي ويبدأ يشخص ويبدأ يتهم، قال هذا به سحر واللي فعله السحر هو فلان وفلان وفلان، كأنه اطلع على الغيب، وهذا من التلبيس والتدليس على الناس. وأنا أنصح دائما وأبدا في الرقية الشرعية، الرقية الشرعية حقيقة أن الإنسان يرقي نفسه ولا يسأل فيها غيره، لأن الرقية ما هيش تخصص بزيد أو عمر كما أراد بعضهم إقناع الناس أو عوام الناس، الرقية لكل مؤمن يرقي، وما هي ليس التخصص، يخلص نيته لله تبارك وتعالى ويتلو ما فتح الله عليه من كتاب الله، هذا الأصل في الرقية. فإذا يعني تأكد من هذا الأمر، تأكد من أن هذه الزوجة بالأدلة والبراهين، أولا تنصح هذه المرأة لعلها فعلت بحسن نية أو بجهل، أو تنصح هذه المرأة قبل كل شيء، وتذكر بالله عز وجل وأن السحر كبير من كبائر الذنوب. فإذا ثبت أن النصح لم يجدي فيها نفعا فهذا الواجب عليه أن يفارقها، الواجب عليه أن يطلقها، وحتى لا يتأذى ولا يتأذى غيره، والله عز وجل يعوضه خيرا. هذه نصيحتي لهذا الأخ، وعليه أن يعالج الأمر بحكمة وبروية ومن غير استعجال ولا اندفاع، لأنه قد تترتب عليه نتائج وخيمة. والله نسأل أن يهدينا وإخواننا سواء السبيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في مجال تصليح آلات صنع علب كرتونية بعضها يحوي صورا فيها ذوات الأرواح، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لا بد أن نفرق بين صاحب العمل، يعني صاحب هذا المصنع الذي يصنع هذه الكراتين، وبين العامل، هذا من جهة. ومن جهة لا بد أن نفرق في الغالب في هذه العلب، هل الغالب فيها هذه التصاوير أم لا. فإذا كان هذا الإنسان هو صاحب العمل فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي رزقه، وأن يترك هذا الفعل المحرم، لأن الصور ذوات الأرواح محرمة شرعا. وإذا كان هذا في رزقه وفي كسبه، هذا قد يخلط كسبه بالحرام، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أما إذا كان هذا عامل، فإذا كان الغالب هي الكراتين الخالية من هذه الصور فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياه رزقا حلالا طيبا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق حاملة للمسك والعطر في المسجد يتطيب منها المصلون، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم وضع حاملات العطور هذه التي تجعل في المساجد، أنا ما رأيت هذه، ولكن هذا هو السؤال، يعني كأنها أثاث صغير يوضع فيه أو توضع فيه قارورات العطر والمسك وكذا، يتطيب بها المصلون إذا دخلوا المسجد، إذا دخلوا المسجد. يعني ظهر في هذا أنه لا حرج فيه وأنه جائز إذا كان اجتنبت قبلة المصلين، بحيث أنهم إذا اشتغل الناس بهذه العطور شوشوا على إخوانهم، تجعل في مؤخرة المسجد ويتطيب منها، ولعله يكون فيها خير بأن تكون في المسجد الروائح الطيبة، ولا يتأذى المسلم من رائحة إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد شيء من الأعمال خاص بشهر رجب، وما حكم الاحتفال بليلة الإسراء منه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للأعمال التي اختص بها هذا الشهر شهر رجب، فالذي نعلمه والذي جاءت به النصوص أن شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها والتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الطاعات تعظيما لهذه الأشهر، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالصيام من غير تقييد. وشهر رجب كان شهرا أو شهر تعظمه العرب، جاء الإسلام لنعظم فيه شهر رمضان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شعبان أنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تغفل الناس فيه عنه، يعني لأن التعظيم يكون فيما قبله وفيما بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم فيه، يحب أن يصوم فيه. ولهذا على الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في هذا الشهر، وأن يتقرب إليه بأنواع الصدقات والصيام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم، وأن يوفقنا للعمل النافع وللعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأوقات وأن يوفقنا لما فيه خير ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.